الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
هذه الآيات الكريمة من سورة عبس جاءت بعد قوله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الآيات بعدما بين جل وعلا كمال قدرته على البعث بتكوين الإنسان من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، تكوين الإنسان من قطرة مني وانتقاله من طور إلى طور حتى خرج من بطن أمه ثم نشأ على هذه الأرض، هذا فيه دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا على البعث. ثم بين جل وعلا دليلا آخر على كمال القدرة فيما بين يدي الإنسان وما هو محتاج إليه وما هو في متناوله وحاجته الضرورية، وهو طعامه وشرابه، كيف أوجده الله جل وعلا. فلينظر الإنسان إلى طعامه نظر اعتبار وتأمل. كيف أوجد وأخرج من الأرض؟ أنا صببنا الماء صبا، أرسل الله جل وعلا المطر من السحاب على الأرض، قراءة الجمهور أنا صببنا الماء صبا بفتح الهمزة وقرئ بكسرها إنا على الاستئناف، إنا صببنا الماء صبا، أرسل الله المطر من السحاب على الأرض فارتوت الأرض ثم شققنا الأرض شقا، شق الأرض جل وعلا لهذا النبات، نبات ضعيف يشق الأرض هذه الصلبة القوية، وهذا الشق يكون على قدر النبات، إن كان النبات متينا فالشق على قدره، وإن كان ضعيفا فالشق على قدره، وإن كان متكاثر فعلى قدره، وإن كان ورقة واحدة أو ورقتين فعلى قدرها. أن صببنا الماء صبا ثم بعد صب الماء، لأن شق الأرض يكون بعد صب الماء، ولهذا جاء بثم التي تدل على الترتيب والتراخي، يعني ما هو على طول ينزل الماء فتشق يشق النبات الأرض، ثم في تراخي يتكون النبات ثم يخرج بإذن الله. ثم شققنا الأرض شقا لهذا النبات، فأنبتنا فيها أي الأرض حبا، ما يكون من الحبوب كالقمح والشعير والذرة والدخن والأرز وسائر الحبوب، حبا وعنبا. العنب معروف، وأول نباته مثل سائر الحبوب، فإذا وجدت الشجرة أثمرت بالسقي في موسمه وفصله. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، أنواع النباتات. القضب ما يقبض ويقص فترة بعد فترة كالقت الذي هو البرسيم، وما يجز من أنواع الأوراق، يجز ثم ينبت مرة أخرى، يعني يطول. والنبات الأصل والجذع في الأرض، ويقطع ما على ما فوق الأرض ثم يخرج، هذا هو القبض، يعني يقبض أو يقلب، يقلب يقطع أو يقبض قوضا باليد ثم يجز، ويستفاد منه بجزه هذا، لأن هذا غير الحبوب. الحبوب لابد من استوائها وارتفاعها وتكاملها، وأما القضب فهو ما يقبض أو يقضب ويقطع لينتفع به، ينتفع به الآدميون وتنتفع به الحيوانات كالبرسيم ونحوه، والآدميون مثل الأوراق التي تؤكل. وعنبا وقضبا وزيتون، شجر الزيتون، يمتن الله جل وعلا بهذه الأشياء على عباده. والزيتون يؤكل وعصيره دهن، ويدهن به ويستصبح به، يعني يصلح لإيقاد السرج. وزيتونا ونخلا، والنخل نعمة من الله جل وعلا عباده، ومثلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الذي لا يسقط منه شيء، يعني هي مفيدة ونافعة في كلها، في جذعها وورقها وخوصها وعصيبها وثمرها. وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا. حدائق جمع حديقة، وهي الأشجار الملتف بعضها ببعض، وغلبا بمعنى سخينة أو متينة أو مظللة الظل الكثيف أو عريضة. حدائق غلبا وفاكهة وأبا. فاكهة يشمل جميع أنواع الفواكه التي يتفكه فيها، يعني تؤكل كفاكهة غير ما يؤكل للشبع والغذاء، وإنما تؤكل فاكهة كسائر الفواكه من البرتقال والتفاح والمشمش وغيرها من الفواكه. وفاكهة وأبا. الأب هو نبات للدواب والبهائم، وهو عام لكثير من النباتات، وقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل ما الأب، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إن أنا قلت بكتاب الله ما لا أعلم، لا أدري. وعمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية وقال في نفسه: ما الأب؟ ثم قال: علام هذا التكلف لابن الخطاب. ما يلزم أن تعلم كل شيء، وهذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أنهم لا يقولون عن شيء من كتاب الله برأيهم، ما حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوه، وما لم يحفظوه لا يقولوه وإن علموا معناه. وقد يعلم المرء معنى الشيء لغة بمعرفته للغة العرب يعرف هذا الشيء، لكن ما يقول في القرآن برأيه، وإلا فهو نبات معروف تأكله البهائم. يقول: هو كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس، يعني الذي تأكله البهائم، ولا يزرعونه من الكلى يعني العشب وسائر أنواع المراعي. عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، إلى قوله وأبا. قال: كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك ألا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه، كله إلى الله جل وعلا الذي هو أعلم به. وقيل: الأب ما ترعاه البهائم سواء كان رطبا أو يابسا فهو أعم من القضب. قضبا، القضب الرطب الذي يجز ويحصد رطبا ثم يعود بإذن الله ينبت يزيد، فهو أعم منها الأب، يعم القضب وغيره. متاعا لكم ولأنعامكم. هذا الإيجاد والتكوين: متعة لكم وتتمتعون به أنتم وأنعامكم. يسر الله جل وعلا لكم قوتكم ويسر لكم قوت أنعامكم حتى لا تتعبوا فيها. والأنعام في الأصل هي ثلاثة الأنواع: الإبل والبقر والغنم، لأن هي التي يحرص عليها الناس ويقتنونها ويحتاجون إليها. وإن كان هذا قوت لجميع الحيوانات إلا أن الناس يهتمون بأنعامهم بهذه الأنواع الثلاثة، وهي التي تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، بخلاف سائر الحيوانات فإنها وإن كثرت عند بعض الناس فلا تجب فيها الزكاة بنصاب معين، وإنما يبقى فيها صدقة التطوع كالخيل مثلا والطيور والغزلان وغيرها من الحيوانات التي قد تقتنى لكن لا يشملها اسم الأنعام. الأنعام يراد بها الإبل والبقر والغنم، وهي التي تصح بالهدي وتجزئ في الأضحية والعقيقة وغير ذلك مما ورد في الشرع تقديمه لله جل وعلا والتقرب إليه بذبحه.
وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقة،
كما قال الله جل وعلا: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب الودع فيها، فنبتت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبا ويقال لها القت، ونخلا وزيتونا وهو معروف، وهو أدم وعصير أدم، ويستصبح به ويدهن به، ونخلا يؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل وحدائق غلبا، أي بساتين على الحسن. وقال قتادة: غلبا نخلا غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: هو ما التفت واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر التي يتظلل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا أي طوال. وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط. وقوله: وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وحدائق غلبا،
متاعا
لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم اللحوم المستوردة التي تأتينا من بلاد الغرب؟
اللحوم المستوردة أحل الله جل وعلا لنا طعام أهل الكتاب، يعني ذبائح أهل الكتاب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. فالذبيحة لا يخلو، ذبحها مسلم أو ذبحها كتابي فهي حلال، ذبحها غير المسلم والكتابي يعني مجوسي أو بوذي أو مشرك من عبدة الأوثان أو عباد البقر هذه لا تحل، حتى ولو ذبحها ذبحا صحيحا. كثيرا ما يسأل عن ذبائح أهل الكتاب، نقول ذبائح أهل الكتاب تأتي على ثلاث حالات: علم أنهم يذبحونها ذبحا صحيحا فهذه حلال لا إشكال فيها، علم أنهم يذبحونها على غير الذبح الصحيح بالصعق الكهربائي أو بالتغطيس بالماء أو بالتدويخ بضرب الرأس ونحو ذلك، هذه لا تحل، لأنه لو فعل بها المسلم ذلك ما حلت، وعمل الكتابي ليس بأفضل من عمل المسلم. بقي الحالة الثالثة وهي ما لم يعلم عنه، هل ذبح ذبحا صحيح أو غير صحيح، الأصل فيه الحل. ولكن اليوم وبعد اتصال الناس بعضهم ببعض واطلاع البعض على أعمال البعض، وجد وعلم أن الكثير مما يرد من اللحوم ما يذبح ذبحا صحيح، وقد يكتبون عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وهو غير صحيح، وإنما للترويج والتلاعب بعقول الناس، وإنما يذبحون بأنواع من القتل فلا تحل بها الذبيحة، سواء كانت بدنة أو بقرة أو شاة أو من الطيور كالدجاج وغيرها، فهم يتلاعبون ويعملون بها ما شاءوا مع طريقتهم في الذبح غير الصحيح ويكتبون عليه ذبح على الطريقة الإسلامية. وقد وقف كثير من الإخوة على طريقة ذبحهم فرآهم أنهم لا يذبحون ذبحا صحيحا، فإذا علم أنهم لا يذبحون على الطريقة الصحيحة فلا تحل ذبائحهم. وكلما حافظ المرء على ما يدخل جوفه من الطعام يعني يكون حلال فهو أحرى بأن يستجاب دعاؤه ويستجاب عمله، إن المرء لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام ما تقبل له الصلاة كذا وكذا يوما. فينبغي للمسلم أن يحرص على ألا يأكل إلا ما حل ويجتنب ما حرم. وفي الحلال والحمد لله وتيسره غنية للعبد، ما هو مضطر ولله الحمد لأن يأكل الحرام، وإذا كان عندهم وفي بلادهم فممكن أن يتولى هو ما يحتاج إليه أو يكتفي بأشياء من ما لا يحتاج إلى زكاة،
يقول السائل: هل على الذهب الملبوس زكاة؟
هل على الذهب الملبوس للمرأة زكاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يجب في كل ذهب وفضة إذا بلغ نصابا أو إذا ضم إلى ما عنده من الأشياء النقدية صار نصابا فيجب إخراج الزكاة فيه، لأن الأحاديث في الوعيد في من لم يخرج زكاة ما معه من ذهب أو فضة كثيرة، فرأوا أن براءة الذمة بإخراج الزكاة. آخرون قالوا حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه، لأنه يعتبر بمثابة أمتعة البيت وما يحتاج إليه وأثاث الرجل وما يستعمله كالسيارة واللباس والمراكب وغير ذلك. ولا شك أن براءة الذمة بإخراج الزكاة، فإذا أخرجت الزكاة ما أحد يخطئ المخرج وهو على أجر، وإذا لم يخرج الزكاة فكثير من العلماء يخطئونه وهو على خوف من أن يصيبه الوعيد المتوعد به من لم يخرج الزكاة.
يقول: هل علي كفارة يمين؟ فهل أطعم تمرا أم لا؟
كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كما قال الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه متتابعة. فالكفارة على التخيير بين 3 أمور، فإذا لم يستطع هذه 3 كلها انتقل إلى 4. فالخيار بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير، الإطعام أو الكسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. فإذا لم تجد هذه 3 تنتقل إلى صيام 3 أيام. ولا يجزئ الصيام لمن يستطيع الإطعام أو الكسوة، ما يجزيه الصيام. ثم الإطعام أنت مخير، تطعم من الطعام الذي يؤكل في البلد من الرز أو من البر أو من التمر أو غير ذلك من الحبوب المقتاتة. كل مسكين مجموع الكفارة 15 كيلو 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو الذي هو يعادل 1/2 صاع بالصاع النبوي. وسواء أخرجت تمرا أو برا أو غيره، ولك أن تجمع 10 مساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم، يكفي هذا. فمن لم يجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق ينتقل إلى الصيام بصيام 3 أيام. والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يوجب أن تكون متتابعة.
يقول السائل: والدي توفي وعليه قضاء أيام من رمضان لم يصمها لأسباب مرضية ما بين 10 أيام إلى 15 يوم، فهل يجوز أن أقضي عنه بالصيام
يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالذي يموت وعليه صيام واجب عليه كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة أو غير ذلك، فلا يخلو. إن تمكن من قضاء رمضان فلم يقضه فيصوم عنه وليه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وأما إذا لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه ولا على وليه. فمثلا مرض في رمضان فلم يصم، أفطر في رمضان 10 أيام واستمر معه المرض في شوال وذي القعدة وتوفي، هذا ليس على وليه شيء وليس عليه شيء، لا يؤخذ من ماله كفارة وفدية لأنه ما تمكن من القضاء وفرط فيه. صورة أخرى: مرض في رمضان فأفطر 10 أيام ثم عافاه الله وشفي في شوال وذي القعدة، ثم مرض بعد هذا ومات، هذا هو الذي يجب أن يقضى عنه إما بالصيام وإما بالإطعام، لأنه تمكن من القضاء فلم يقضي. فيصوم عنه وليه يعني قريبه من ابن أو أخ أو غيرهما، أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار كفارة اليمين، كل إطعام مسكين يقدره العلماء بكيلو ونصف من قوت البلد. فالذي تمكن من القضاء ولم يقضي فيؤدى عنه إما بالصيام أو بالإطعام. وأما من لم يتمكن من القضاء أفطر لمرض واستمر معه المرض حتى مات فليس على وليه شيء ولا يؤخذ من ماله شيء كفارة.
يقول السائل: نحن في بلد الناس يجتمعون بعد صلاة العشاء لصلاة الشفع والوتر، وما حكم ذلك؟
لا بأس أن يجتمع الناس لصلاة وتر أو صلاة ضحى لا على سبيل الاستمرار، ما ينبغي الاستمرار على هذا لأنه يكون بمثابة السنة، وهذا ما ورد باستمرار. وإنما لو اجتمع جماعة من طلبة العلم أو غيرهم مثلا لغرض من الأغراض أو للمذاكرة وفي النهاية قالوا: هيا بنا نوتر سويا، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم ليصلي لهم في بيتهم التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز صلاة الجماعة بالنفل، لكن ما ينبغي أن يكون هذا على سبيل الاستمرار، يعني نستمر طول السنة نوتر جميع ونصلي صلاة الشفع والوتر جميع، لأن هذا ما ورد باستمرار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
للسائل: رجل تزوج من امرأة وأنجبت منها أطفالا، ثم تبين له أنها رضعت مع أخيه من أمه، فما حكم ذلك؟
أولا من فوائد إعلان النكاح من أجل أن يعلم إن كان هناك مانع من الموانع كرضاع ونحوه، ثم إذا عرف أن هناك مانع ولو لم يتأكد منه قبل الدخول فلا يجوز الإقدام على الزواج ما دام أن فيه شبهة مانع، فلا يقدم على الزواج. ثم وفي حال وجود الزواج خال من الشبهة ثم وجدت شبهة بعد ذلك، فلا يفرق بين الزوجين إلا بيقين هما دخلا في عقد النكاح عقد صريح واضح، فلا يفرق بينهما إلا بوجود المانع المؤكد. أما أن يقال يظهر أن فيه رضاء أو محتمل أن فيه رضاء ونحو ذلك فلا يفرق بينهما. فإذا تيقن من الرضاء بأنه خمس رضعات فأكثر هي المحرمة، والخمس قد تجتمع في نصف ساعة أو ربع ساعة أو خمس دقائق، لأن المرأة إذا أرضعت الصبي ثم أطلق الثدي وانتقل إلى الثدي الثاني يعتبر هذا رضعتان رضعة أخرى، فإن عاد إلى الثدي الأول اعتبر الثالثة وهكذا. فإذا وجدت الخمس رضعات فهي محرمة، فإذا تيقن من وجود المحرم يجب أن يفرق بينهما ولا يبقيان على الزواج. والولد ولدهما، الولد شرعي لأنهم أقدما على الزواج قبل أن يعلما عن وجود الرضاع، فالولد منسوب لأبيه ولأمه ولا حرج في هذا والحمد لله. يقول تبين له أنها رضعت مع أخيه من أمه، يعني إذا كانت هذه البنت التي تزوجها قد رضعت من أمه مع أخ قبله أو من أخ بعده سيان، فهي بنت لأمه من الرضاعة وأخت له من الرضاعة ولسائر أولاد هذه المرأة من هذا الزوج أو من غيره، وأخت لأولاد هذا الزوج من هذه المرأة أو من غيرها، لأن الأخوة من الرضاعة تكون من الأبوين وتكون من الأب وتكون من الأم. أخ من الرضاعة من الأبوين لأولاد هذه المرأة من هذا الزوج، هؤلاء يكون إخوته من الأبوين، لأن اللبن للرجل والمرأة المرضعة، فيكون أخا لأولادهما من الأبوين. يكون أخا لأولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة من الأب، أخ لهم من الرضاعة من الأب، لأنه رضع من لبن أبيهم من غير أمهم. يكون أخا من الأم إذا، فمثلا أولاد هذه الأم من غير صاحب اللبن يكون إخوان للرضيع هذا من الأم، يعني الرضيع هذا رضع من أمهم لا من لبن أبيهم وإنما من لبن رجل آخر، فيكون أخا لأولاد هذه المرأة من غير هذا الرجل أخا لهم من الرضاعة من الأم.
يقول السائل إذا التقى القبلان بدون حائل ولم يحصل علاج ولا إنزال، فهل يجب في هذه الحالة غسل الجنابة للرجل والمرأة، علما بأن الرجل يحس بالشهوة في عروق خصيتيه؟
إذا التقى الختانان يعني تلامسا فلا يجب اغتسال في هذه الحال إلا بالإيلاج أو بالإنزال. وقال العلماء إذا أحس بتحرك المني وانتقال المني اغتسل له وإن لم يخرج، أما مجرد المماسة فهذه لا توجب اغتسال.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة وقد حجيت مفردا وبعد الحج طفت ولم أسعى، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
السعي ركن من أركان الحج. أركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. والأركان لا تسقط بحال ولا يجبرها دم، بل يجب الإتيان بها، ولا يتم الحج إلا بالإتيان بها. فمن لم يدخل في النسك ما له شيء، دخل في النسك ولم يقف بعرفة فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمره. دخل في النسك ووقف بعرفة، الطواف والسعي وقتهما موسع والحمد لله، إلا أنه لا يحصل التحلل الكامل إلا بالإتيان بهما. فهذا الذي حج وطاف ولم يسعى بقي عليه ركن من أركان الحج وهو السعي. وإن كان عنده زوجة وجامع زوجته فيجب عليه فدية ذلك، أما إن كان أعزب فالسعي وقته موسع لو لم يسعى إلا في رجب أو بعد هذا لا حرج عليه، إلا أنه لم يكمل حجه. وواجبات الحج يجبرها دم إذا فاتت على الإنسان، مثلا المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، طواف الوداع، هذه الواجبات يجبرها الدم. أما الأركان فلا بد من الإتيان بها.
يقول السائل: المكي إذا لم يعتمر لأكثر من 5 سنوات حتى في رمضان هل عليه شيء؟
لا، ليس عليه شيء ما دام في مكة ويطوف بالبيت كلما تيسر له فليس عليه شيء. وأهم أعمال العمرة الطواف بالبيت شرفه الله، والمكي يتيسر له الطواف والحمد لله كلما أراد.
يقول: وهل المكي إذا اعتمر في رمضان يكون له أجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، المكي وغيره إذا اعتمر في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: معي. فإذا اعتمر المرء في رمضان فله هذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: فهل على المرأة حكم النفاس إذا أسقطت حملا بعد 60 يوما وهل تصلي؟
المرأة إذا أسقطت الحمل فله حالات: إسقاط قبل 80 يوما، إسقاط بعد 80 يوما وقبل 120 يوما، إسقاط بعد 120 يوما، لكل واحدة أحكام. فإذا سقط الحمل قبل 80 يوما فليس للساقط أحكام الوفيات لأنه لا شيء، وليس لأمه أحكام النفاس لأنه لا يوجد فيه ما يظهر أنه خلق إنسان. فإذا أسقطت قبل 80 يوما فيجب عليها أن تصلي ولو أن معها الدم، تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. فالمرأة ينتابها كثير من الدماء، لا تسقط عنها الصلاة في أي دم يعترضها، وإنما في دم الحيض الصريح الواضح ودم النفاس فقط. فإذا صار معها نزيف نتيجة إسقاط الحمل قبل 80 يوما فهذا لا يمنع من الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي. فإذا كان السقط بعد 80 يوما وقبل 120 يوما يكون الساقط قد تبين فيه خلق إنسان، فلأمه أحكام النفاس، لا تصلي حتى ينقطع دمها وتغتسل، وليس لهذا الساقط أحكام الوفيات لأنه لم ينفخ فيه الروح، وإنما هو مضغة قطعة لحم ما نفخ فيه الروح. بعد 120 يوما بعد 4 أشهر جاء الحديث الصحيح أنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإن له أحكام الأموات ولأمه أحكام النفساء، يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان بقدر الكف أو أقل، ما دام أنه نفخ فيه الروح فهو نفس، ويصلى عليه ويدعى لوالديه.
يقول السائل: ما هي الصفة الصحيحة لغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس للمرأة، خاصة إذا كان شعر رأسها كثيفا؟
الاغتسال من الجنابة له صفتان: اغتسال مجزئ واغتسال كامل. اغتسال مجزئ يعني يكفي وليس بكامل، واغتسال كامل. فالمجزئ أن يغسل فرجه بعد التسمية والنية، يغسل فرجه ثم يفيض الماء على سائر بدنه مرة واحدة، هذا مجزئ يصلي فيه ويكفيه، لأنه لا يشترط للاغتسال الواجب ترتيب ولا موالاة. إذا أفاض الماء على سائر بدنه ولو بغير ترتيب كفاه ذلك، وارتفعت عنه الجنابة أو ارتفع أثر الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. واغتسال كامل أفضل، وصفة الاغتسال الكامل بعد النية والتسمية أن يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه 3 مرات، والأفضل أن يتيامن أولا على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل قدميه إن لم يكن غسلهما في المرة الأولى مع الوضوء الكامل، لأن له أن يغسل قدميه في المرة الأولى ويكفيه، وله أن يؤخر غسلهما حتى ينتهي حتى لا يصاب بتلويث من الأرض ونحو ذلك. هذا الغسل الكامل. والمجزئ أن يفيض الماء على بدنه مرة واحدة.
قول السائل: كيف أنال محبة الله وكيف أعرف أني نلت محبة الله؟ هل هناك شواهد لذلك؟
بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض التي افترض الله على عباده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأفضل ما تتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، ثم الإكثار من النوافل هو السبب لمحبة الله جل وعلا لعبده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أكثر من التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل يحبك الله. وعلامة محبة الله جل وعلا لعبده أن يوفق في أن يحفظ الله سمعه وبصره ويده ورجله من أن تمتد هذه الجوارح أو الحواس إلى شيء من معصية الله. إذا حصل هذا فتلك علامة على محبة الله جل وعلا لعبده. وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.